الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ مغر رحمه الله في الصحيح المسلم ليس في الصحيحين في مسلم حذيفة اليمان رضي الله عنهما في الحديث 96 و200 قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا يوسف ابن موسى وابن راشد القطان صدوق حديثه من قبيل الحسن قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الشيباني وهو أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان عن عدي بن ثابت وهو الأنصاري عن زر وابن حبيش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بصق أحدكم في المسجد فلا يبصق عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن والحديث على شرط الإمام مسلم وجميع رجال الإسناد من رجال الشيخين ما عدا زر بن حبيش فإنه من رجال الإمام مسلم. وقد روى الحديث أبو داود في سننه من طريق جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد إلى آخره لكن بغير هذا اللفظ فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. نعم جاء بلفظ آخر من هذا الطريق من طريق جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر عن حذيفة بنفس الإسناد لكن جاء بلفظ آخر من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. في هذا الحديث أو قبل ذلك هذا الحديث له أصل في الصحيحين عن جماعة من الصحابة فجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا الحديث عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بصق أحدكم في المسجد فلا يبصق عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. إذا بصق أحدكم في المسجد وهذا محمول فيما إذا احتاج الشخص إلى ذلك وفي المساجد الغير مفروشة كمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمنه فإذا كان المسجد غير مفروش وإنما أرضه من تراب أو من رمل فيدخل في هذا الحديث وأما المساجد المفروشة فلا يستقيم أن يبصق الإنسان في فرشها لما في ذلك من تقدير لفراش المسجد وهذا مما لا يحل. فعلى كل يراعى في هذه المسألة أمران: الأمر الأول وجود الحاجة إلى ذلك، أما إذا لم توجد الحاجة إلى ذلك فالأصل هو الاتقاء. فقد جاء في حديث أنس في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام البزق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن البزق خطيئة لكن خطيئة فيها كفارة وكفارتها دفنها. فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن البزق خطيئة فالخطيئة لا يتعمدها الإنسان من غير عذر فإذا كان المرء في سعة فلا يبزق في المسجد، أما إذا ألجأ إلى ذلك إلجاء واحتاج إلى ذلك فقد جاءت بذلك الرخصة كما في هذا الحديث وغيره من أحاديث الباب. والأمر الآخر الذي يراعى حال أرض المسجد بأن لا يكون المسجد من المساجد المفروشة بالحصر وغير ذلك من المفارش، فإن هذه خطيئة، فإن البزق فيها خطيئة لا يمكن تكفيرها بالدفن، فإن ما وقع على الفرش لا يمكن دفنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البزق في المسجد خطيئة وكفارة ودفنها، فلما ذكر الدفن دل على أن الحكم وارد في المساجد التي أرضها عبارة عن تراب أو رمل. أما إذا كانت المساجد عبارة عن فرش فلا يمكن الدفن فيها، فلهذا لا يبصق في أرض المسجد إذا كانت مفروشة ولا يمكن دفن البزاق في أرضها. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا بصق أحدكم في المسجد فلا يبصق عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، والأحاديث جاءت في الصحيحين أيضا زيادة على ما في هذا الحديث وهي النهي أن يبصق قبل وجهه كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، وهكذا جاء في حديث أنس في الصحيحين في غير ذلك من الأحاديث، فلا يبصق جهة القبلة، وهذا وأشد ما ينهى عنه، فالبصق عن اليمين أهون من البصق تجاه القبلة، فإن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه، وهذا في حق من كان يصلي، من كان يصلي فلا يبصق قبل وجهه، لأن الحديث جاء في الصحيحين مقيدا بالصلاة إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، وهكذا في حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو أن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزغن أحدكم قبل وجهه أو قبل قبلته. فجاءت الحديث مقيدة بالصلاة، وهكذا جاء في حديث أبي هريرة في البخاري أيضا تقي ذلك بالصلاة، وجاءت حديث مطلقة، وبذلك الحديث الذي قرأناه حديث حذيفة عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، جاء نعم ولم يقيد بالصلاة، والمطلق يحمل على المقيد، هذا هو الأظهر أن المطلق يحمل على المقيد، فإن المصلي إذا صلى فيكون الله عز وجل قبل وجهه، وهذا إنما يكون في صلاته، فلهذا جاء النهي عن ذلك. فالأدلة المطلقة محمولة على الأدلة المقيدة، فيكون النهي عن التفل تجاه القبلة لمن كان مصليا. وهذا الحديث الذي قرأناه ليس فيه ذكر للصلاة قال عليه الصلاة والسلام: إذا بصق أحدكم في المسجد سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، إذا بصق أحدكم في المسجد فلا يبصق عن يمينه ولكن عن يساره، وليس فيه ذكر للقبلة في هذا الحديث، ولا تقي ذلك بالصلاة. قال: إذا بصق أحدكم في المسجد فلا يبصق عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، فذكر المسجد ولم يذكر الصلاة. والأدلة الأخرى التي ذكرناها فيها ذكر الصلاة سواء كان إنسان في المسجد أو في غير المسجد، إذا كان أحدكم يصلي فليبسط قبل وجهه، وهكذا في حديث أنس قال: إن أحدكم إذا كان في صلاته فإنه يناجي ربه. قال: فليبسطن أحدكم قبل وجهه ولا عن يسار، نعم، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. فهنا ذكر الصلاة سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. وأما هذا الحديث في ذكر المسجد ولم يقيد ذلك بالصلاة، إذا بصق أحدكم في المسجد فلا يبصق عن يمينه، فجهة اليمين جهة محترمة، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ولكن عن يساره، وهذا وجهة اليسار ليست كجهة اليمين، أو تحت قدمه، فهذا مما رخص فيه. وقد يقال يقيد أيضا هذا الحديث بغيره من الأدلة: إذا بصق أحدكم في المسجد أي وهو يصلي فيه، فقد يقال ذلك احتمالا أنه أيضا يقيد في حال الصلاة، كما في حديث أنس في الصحيحين فإنه جاء بذكر الصلاة ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبصق أن يبصق عن يمينه وأن يبصق تجاه القبلة، ورخص أن يبصق تحت عن يساره أو تحت قدميه. فيمكن أن يقيد هذا أيضا الحديث بحال الصلاة كما هو مذكور في حديث أنس في الصحيحين وفي غيره: إذا بصق أحدكم في المسجد فلا يبصق عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وفي حديث أنس في الصحيحين وهكذا في حديث أبي هريرة: أخذ النبي عليه الصلاة والسلام طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا، أو يفعل هكذا، أي يبصق في ردائه ويرد رداءه بعضه على بعض حتى يزيل أثر البزاق، أو يفعل هكذا، فإن الشخص قد لا يتمكن من البزاق لا عن يمينه لا عن يساره ولا تحت قدمه، وذلك في مثل هذه المساجد المفروشة فلا يتمكن من البزاق عن يساره ولا تحت قدمه لأنه لا يمكن أن يدفنها. فهنا يقال له: افعل ما أرشدك إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فابزق في ثوبك ورد بعضه على بعض وقم بدلكه حتى يزول الأثر، ولا تبزق في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى البزاق بالثوب وجعل ذلك
أو ذكر ذلك في آخر الأمر. فأخذ من هذا العلماء عند الشخص أن يبزق في المسجد إذا لم يكن المسجد مفروشا له أن يبزق عن يساره أو تحت قدمه، ولا يجب عليه أن يبزق في ثوبه، فإنه إذا بزق في أرض المسجد وكان المسجد ترابيا أمكنه أن يدفن بزاقه ويزول الأذى بالكلية، وإذا بزق على ثوبه فإن الأذى وإن تخفف بدلك الثوب فلا يبقى، نعم، فما زال باقيا فيه، فلا يقال أنه يجب عليه ابتداء أن يبزق في ثوبه، بل رخص النبي عليه الصلاة والسلام بالبزاق تحت قدمه أو عن يساره، ولم يأمر ابتداء أن يبزق في ثوبه. قال: إذا بزق أحدكم في المسجد فلا يبزق عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وفي حديث أبي ذر في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت من مساوئ أمتي البصاق في المسجد أو النخامة في المسجد لا تدفن، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من مساوئ هذه الأمة. قال: إذا بصق أحدكم في المسجد فلا يبصق عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وفيه أيضا مراعاة لطهارة المسجد، نعم، فلا يبصق عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه، ليس في هذا الحديث، ولكن في حديث الدفن مراعاة لطهارة المسجد. أما هذا الحديث ففيه بيان لطهارة البصاق، وهذا الذي عليه عامة العلماء إلا من شد، فإن البصاق لو كان من النجاسات لما رخص النبي عليه الصلاة والسلام بالبصاق في المسجد. إذا بصق أحدكم في المسجد فلا يبصق عن يمينه ولكن عن يساره، وإذا كان في الصلاة وكان في يساره شخص فإنه لا يبصق عن يساره فيؤذي من على يساره، لكن له أن يبصق تحت قدمه أو يبصق في ثوبه. وإذا لم يكن عن يساره أحد وكان المسجد ترابيا أو رمليا فله أن يبصق عن يساره. هنا ذكر أن الشيخ رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في موضعين: الموضع الأول في كتاب الصلاة في باب يبزق، في باب أين يبزق إذا كان في الصلاة، وهذا يدل على أن الشيخ رحمة الله عليه قيد الحديث بالصلاة. إذا بصق أحدكم في المسجد أي إذا كان مصليا فيه، فحمل هذا الحديث على غيره من الأحاديث. وها مما يقوي ذلك أن المصلي هو الذي يحتاج إلى هذا الفعل، أما من لم يكن مصليا فالأمر أيسر في حقه أن يخرج من المسجد وأن يبزق خارج المسجد، إلا إذا دفعه ذلك دفعا فلم يتمكن من البصق خارج المسجد. على كل هذا مما يقوي هذا التقييد أن الباسق في حال الصلاة هو الذي يحتاج أن يبصق إما إلى كذا وإما إلى كذا، أما من لم يكن في صلاة فيتيسر له غالبا أنه يبصق خارج المسجد. فما ذهب إليه الشيخ رحمة الله عليه من الأقوال القوية، ولا سيما وقد عرفنا أن الحديث جاء في الصحيحين من حديث أنس فيه تقييد ذلك بالصلاة. والموضع الثاني في كتاب التفسير في تفسير قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع، لكن الروايات التي أو الأحاديث التي فيها الدفن هي أظهر دلالة من هذا الحديث. الأدلة التي فيها الدفن فإن فيها تطهير المسجد بدفن النخامة فيه، أما هذه الرواية ليس فيها هذا المعنى. إذا بصق أحدكم في المسجد فليبصق عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ليس فيه معنى طهارة المساجد، فإن قد يقول قائل البصق خلاف الطهارة، لكن الأدلة الأخرى التي فيها الدفن تدل على هذا المعنى، فإن دفن ذلك من رفع المساجد ومن تطهيرها. إلى هنا والحمد لله.